الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. حياكم الله في حلقة جديدة وأسبوع جديد ومواضيع جديدة نطرحها وبنتناولها اليوم في برنامجكم اليومي الرايح اللي تسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. قبل ما نبدأ طبعا نهني الجميع بالأجواء الممتعة اللي تشهدها البلاد حاليا، ونبارك لكم بالرحمة اللي عمت ربوع دولة الإمارات يوم البارحة. كان الجو جميل ومعظم الناس كانت مأجزة، واللي ما أجز كان متحسف أنه داوم في هاي الأجواء الروعة. إن شاء الله الأجواء تستمر علينا ويكون الجو طول السنة أمطار ورحمة وخير يا رب على الجميع. وقبل ما نبدأ نقول إذا رأيت الله يحبس عنك الدنيا ويكثر عليك الشدائد فاعلم أنك عزيز عنده. بهاي الجملة نبدأ لقائنا اليوم في الرايح، وقبل ما نبدأ أكيد بنعرفكم بالمواضيع اللي بنطرحها اليوم. مثل ما تعرفون عادة نبدأ بالفقرة الرئيسية، وفقرتنا الرئيسية اليوم مع الاستشاري الأسري عبد الله موسى بنتكلم عن موضوع جدا مهم. هل قوامة الرجل فقط معتمدة على الأمور المادية، أم قوامة الرجل إلها حدود وإلها أبعاد وإلها مسؤوليات مو فقط مادية؟ وحتى إذا كانوا الرجال يقولون نحن القوامة كما ذكرت في القرآن الكريم، هل الرجل يقوم بقوامته في كل شيء، أما في أشياء يأخذ يقول هي أنا الرجل قوام وفي أشياء يتناسها أو ينساها؟ هذه فقرتنا الرئيسية. في فقرة تدري إن اليوم عندنا دراسة غريبة. الدراسة تقول إن الشخص اللي يعطس بصوت عالي وتكون عطساته طويلة يتمتع بكاريزما وجاذبية كبيرة. أحيانا حتى مو بعطساته طويلة وشو بصوت عالي بيحاول يصطنع عطسة عشان يتمتع بالجاذبية والكاريزما. في فقرتنا الأخيرة دوهة تبرا بيكون موضوعنا عن أسباب ضيق التنفس. شو أسباب اللي تخلي الإنسان يعاني بضيق التنفس؟ وبيكون ويانا الدكتور عبدالله الهاجري استشاري أمراض القلب. إذن مستمعينا هاي موضوعاتنا اليوم، ومثل ما ذكرنا موضوعنا الرئيسي بيكون عن قوامة الرجل. طبعا معروف أن بين فترة وفترة تثار قضية القوامة ويتنازعها بعض من الرجال والنساء. شو هي القوامة وشو واجب النساء مقابل هاي القوامة أو تجاه هاي القوامة؟ وهل البخل يسقط قوامة الرجل على أسرته؟ طبعا أمور متعددة في العصر هذا أصبحت يعني تدفع باتجاه وضع الندية بين الرجل والمرأة، يعني راس براس مثل ما يقولون. قد يكون بسبب خروج المرأة للعمل، قد يكون بسبب استقلالها المادي والمعنوي. مثل ما ذكرت هي تشتغل وتقول أنا أشتغل وأنت تشتغل وكل واحد عنده ما شاء الله حساب في البنك، فهني مرات الحرمة تتمرد على قوامة الرجل وتقول هو شو الفرق بيني وبينه، بالعكس أنا أعطي أكثر ما هو يعطي. طبعا هاي الأشياء وتأثر بطريقة أو بأخرى على علاقة المرأة بالرجل وعلى قوامة الرجل اللي يحاول طول الوقت الرجل أنه يثبتها، في حين المرأة وكل الحريم في حريم متسلطات عفان الله يعني يحاولون يعني يحسون ان الريال ان انت وجودك مثل عدمك، انا اشتغل اشتغل شو الفرق بيننا. فمن الصعب الموازنه بين القوامه والمشاركه في الاسره، لان بين المصطلحين يعني فرق شاسع. مصطلح القوامه يعني ان يكون القائد والقيم ومتولي دفه الامور في الاسره هو الزوج، وأن له القرار الأخير في أي أمر يتعلق بالأسرة، ولا يمكن للقوامة أن هي تكون مناصفة بين الأثنين. بنكمل الموضوع مستمعين عقب هذا الفاصل، تريونا.
الرايح.
الأولى 107.4. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. قبل الفاصل ذكرنا أن فقرتنا الرئيسية اليوم بتكون عن قوامة الرجل، يعني شو معناها، شو حدودها، شو أبعادها. هاي التفاصيل وهاي الأسئلة بنعرفها من خلال تواصلنا ويا الشيخ عبد الله موسى استشاري أسري، بيخبرنا عن تفاصيل القوامة من ألف لياء. السلام عليكم يا شيخ عبد الله.
عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟
الحمد لله بخير. شو اخبارك؟
الله يعافيك. حال خير. الله يعافيك.
الله يسلمك. حياك الله ويانا في الرايح. واليوم موضوعنا عن قوامه الرجل اللي يثير الجدل ما بين الرياييل والحريم. فمبدئيا يا ريت تعرف الرياييل والحريم شو معنى قوامه الرجل.
طيب الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اولا لازم نعرف نحن ان معنى القوامة هو تكليف من الله وليس تشريف. يعني لا يظن الرجل أن الله يعني شرفه بالقوامة وأنه سيد وأن الله اختاره وأنه أفضل، لا أبدا. هذه القوامة من الله، تكليف هو من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل، لأن الرجل الله سبحانه وتعالى بيحاسب الرجل يوم القيامة. أنفقت عليها، هيئت لها البيت، بنيت لها بيت، رعيتها، ربيت أبنائك، هذه القوامة راح يكون مسؤول. أما الزوجة يعني عندها الله سبحانه وتعالى أزاح عنها هذا الهم اللي هو هم القوامة في يد الرجل.
صحيح.
الرجل والمرأة شوفي متساويان كما قالوا في التكليف والتشريف. الله كلف المرأة وكلف الرجل وشرف الإنسان المرأة والرجل، ولكن في اختلاف اختي بين المرأة والرجل. المرأة يعني بنيتها نفسية ضعيفة حتى الجسدية، في عضلات المرأة يعني فيها عضلات مثل الرجل، لذلك المرأة اللي فيها عضلات هذه يقال عنها ليست امرأة، لأن خرجت من يعني من أنوثتها. المرأة رقيقة يعني عقلها يتناسب مع رعايتها. الله سبحانه وتعالى جعل عقلها حتى تستطيع أن تراعي، أن ترعى الأطفال، ترعى الأبناء، الحمل، الرضاع والنفاس. الرجل عقله يغلب عاطفته، شوفي.
صحيح.
العكس، المرأة عاطفتها يغلبها على عقلها. لذلك لو قوامة في يد المرأة ما تفتيني أنا على ذمة مرأة ولا رجل تم على ذمة امرأة، على طول على أتفه الأسباب. على أدنى مصيبة بتطلق الرجل وبتخرب بيته، بتطرده من البيت حتى. لكن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل، لأن الرجل يغلب عقله على عاطفته. الرجل عنده بعد نظر أشد من بعد نظر المرأة. المرأة تفكر في الكماليات. الآن سفرني الآن عبد ما اللي أصرف الجيئتيك ما في الغيب. بعد ذلك بعد التم عقب الصيح وتتذمر، يا ليتنا ما رحنا، يا ليتنا ما سويت، وهقنا هي ما عندنا حق الأساس، ما عندنا حق البيت. الرجل عنده بعد نظر، عنده مآل، يعني يهتم المرأة تهتم بالمظاهر أكثر. أما رجل الجوهر والمآل هو الذي يفكر فيه الرجل. لذلك الله جعله هذه القوامة في الرجل. الرجل له الإدارة والإشراف من قبل الله سبحانه وتعالى، وسوف يحاسب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نفق على الرجل، مش المرأة اللي تروح تشتغل عشان تنفق على الزوج. المرأة اللي تنفق على الزوج وتنفق على البيت، تنفق على أطفال، كأنها سلبت القوامة من هذا الرجل. وإذا سلبت القوامة من الرجل انهار البيت أنا أقول، ومصير هذه الأسرة سوف يؤدي في يوم من الأيام إلى الزعزعة وإلى الطلاق. تقول والله ما يحبني، حتى قالت لي وحدة، قالت يا شيخ والله ما يهتم فيه ولا يحبني، أنا اللي أنفق وأنا اللي أفعل وأنا ليش. قلت لها ليش سلبتي منها القوامة؟ ليش أنفقتي أنت؟ ليش ما خلتيه ينفق من بداية الزواج؟ عودتي على أنه ما ينفق وأنت تنفقين، وأنت ضربتي بصدرك أنك أنت بتقومي بكل شيء، بس تعال خذني، أنا عندي هاي الحالات، تعال بس خذني وأنا بقوم بكل شيء، تعال كذا أخذي. بعد ذلك تشتكي وتطلب الطلاق. الرجل يسعى لجلب الأرزاق لأسرته. فضل الرجل على المرأة يعني لقوامته البدنية وقوة عقله وشهادة المرأة على نص شهادة الرجل، حتى نعرف نحن ليش تعلى القوام للرجل. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان دينها. أليس إذا شهادة المرأة تعدل نص شهادة الرجل؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان عقلها. يعني هذا من الله سبحانه وتعالى. مسكينة المرأة دائما معذورة، مرض في الشهر مرة، وبعد في الحمل 9 أشهر مريضة، وبعد بعد الولادة مريضة، وترضع طفلها مسكين سنتين بعدها مريضة، يستغذي طفلها من دمها ومن من من جسدها، فلابد أن تتغذى، لابد. يعني مسكينة هذه منهمكة، يعني كيف أنا كيف تكون قوامة في هذه المرأة اللي مسكينة تحتاج لرعاية، تحتاج لرجل رحيم، تحتاج لرجل شفيق يشفق عليها ينفق عليها. فهي ما تصلح القوامة المرأة، يعني أقصد على الرجل، لكن المرأة عندنا الحمد لله عندنا وزيرة وقائمة على الأمور، لكن أنا أقصد قوامة البيت، قوامة الزوج على زوجته. هذا الله سبحانه وتعالى هو اللي جعله الرجل مدبر، والزوجة تكون مطيعة، فالصالحات قانتات أي مطيعات لأمر الزوج كما قال الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يحسن الرجل، أن يحسن هذه القوامة. الرجل يكون بقوامته يكون رفيق بأهله، رفيق بزوجته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان رفقه شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فعلى الزوج القيم أن يحسن أخلاقه أولا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالمرأة، قال: ألا وسأوصي بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بعهد الله واستحللتم فوجهن بكلمة الله. إذا أنا حسنت خلقي مع زوجتي راح تتقبلني الزوجة، راح تطبق أوامري واللي يعني أمريها عليها بصدر رحب، بحب، بحنان، مش أعوذ بالله بجلافة، أكون قاسي معاها، أكون يعني سيء الخلق معاها، راح تطبق مسكينة تطيع الله، لأن عدم طاعة الزوج راح تدخل فيها في مصيبة المرأة. لكن كيف أنا أخلي زوجتي تطيعني وهي على غضب على مضض، ولا أخليها تطيعني وهي تحبني هي مشتاقة أن تطيع أوامري؟ الزوج هذا الزوج الحكيم اللي يستطيع أن يغير هذه الزوجة لابد أن يعلم عن خصال وطبائع زوجته هذه اللي بين يده الآن، يتمن بيئة، يتمن أبوها، يتمن من بيت أمها. لازم تعرف على طباعها، شو تحب، شو تكره، شو تأكل. تأكل بيالي ليش تغصبها على اللحم؟ عندي قضايا من القضايا ما تأكل. والله أنتوا تضحكون، يمكن في قضية على بسبب طماط، تخيلي.
عشان شو
متأكل دورة طماط؟ دورة في علاقات زوجية من شهر، واحد من اللي يعطيهم الدورة قال: يا شيخ ترى أنا عندي ملفات قضايا أسرية موجودة عندي في إمارة من الإمارات. قال: يا شيخ تخيل إني جتني قضية سببها طماط.
شو مشكلة
لأن الزوج يحب أو الزوجة تحب الطماط وهي ما تحب، يعني صار خلام عسب الطماط، تخيلي. يعني أنا قوامتي أفرضها، أجبر زوجتي أنها تأكل شيء أنا ما يعيبها. يا أخي الآن الإنسان لما يصير يفحص هذا ما يناسب الدجاج، ما يناسب اللحم، ما يناسب السمك، كيف أنا أفرض على زوجتي؟ هي طبيعتها في حساسية عندها من الأكل، ليش أنا أفرض قوامتي على حتى على ذوق على أكلها حتى على أشياء؟ لا أبدا، ينبغي أن يكون الزوج عقلاني، أن يعلم طبائع زوجته، يعلم مزاج زوجته، حتى يعرف كيف يتعامل معها مع شخصيتها. قوامة، أنا بالقوامة الرجل يحفظ الرجل زوجته، أيضا القوامة أن يحفظها من الحشمة، يعني عفتها وطهارتها، ما يخليها كذا بدون ما يسأل عنها ولا يأمرها بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. هذه مصيبة والله. إذا حصلت هذه الأشياء سلبت القوام من الرجل وضيع الرجل هذه القوامة، والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه يوم القيامة. وأيضا إذا حصلت مغاضبات بيني وبين زوجتي مثلا، لابد على القيم اللي هو الزوج أن يتحلى بالصبر، مب على أول مشكلة على طول تطلعي برا روحي بيت أمك، أو أعوذ بالله عندي بعض القضايا ضرب ضرب، يعني ما البهيمة ما تنضرب مثل ما تنضرب الزوجة. يعني هذه أوامر صح تأتي، لكن ما تأتي الأوامر بالدكتاتورية وبالتسلط. يعني ينبغي أن نحسن يعني هذه القوام التي كلفنا الله سبحانه وتعالى حتى يعني يقوم البيت على هذه القوامة. لو ما في قوامة ما في قائد، ترى الأسرة راح تضيع. لذلك نحن البلاد إذا 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 ما فيها رئيس دولة، ما فيها حاكم، بتشوفين الفوضى، راح تشوفين السرقات، راح تشوفين يسمون الأمن، زعزعة الأمن. لذلك من حص هذه الدولة أن تحافظ على كيانها، أن يكون البيت متوحد. خط أحمر رئيس الدولة والحكام والأمور، خط أحمر حتى ما يتزعزع الكيان، الأسرة أو المجتمع. كذلك الأسرة، إذا الزوج ما طاعت الزوج، ما نفذت أوامره في المعروف، راح تنقلب هذه الأسرة إلى جحيم. أنا أقول والله صحيح. فينبغي على القائم، أنا أقول يعني أن ينتقي يعني حتى كلماته في أوامره، أن يركز على قوة كلماته وألفاظه، حتى زوجة يعني تطيع بانشراح، يبتعد عن الشماتة، يبتعد عن مبدأ الأنانية، يحسن نيته مع زوجته بالكلام، حتى يأمرها، يحفزها معنويا، يكون مرح عند دعابه، عند ابتسامه، ينصح. مو بكل دائما يذم زوجتي، يطلع عيوبه، يظهر عيوبها دائما. المرأة ما تحب هكذا، ولا أنا أحب، ولا أي بشر يحب أن الإنسان ينتقد دائما. فلا بد أن يعني نحسن هذه القوامة حتى تمشي هذه الأسرة إلى بر الأمان. أقبل خلاف، خالفتني في رأيي ما، طيب أنا إذا خالفتني يعني هي خلاص ما طاعت أمري وصارت ناشز، أروح أرفع عليها بالطاعة. عندنا قضايا تافهة جدا، والله قضية تافهة جدا، كيف أروح ترفع عليها بيت الطاعة وعلى اختلاف أطباع أو على اختلاف في مسائل علمية؟ تخيل أختي والله كيف وصل بعض الرجال خلاص والله راح أطلبها بيت الطاعة. طيب هي طالعة راحت بيت أمها، ليش مسكينة تقول أنا رايحة بيت أمي طالعة لأن نقفت نفسي من ظلم هذا الرجل، يضربني يأذيني، يضربني في راسي، فقلت تطلبها بيت الطاعة، مسكينة حبت نفسها، الآن شربت عنك، صارت بيت أهلها تحمي نفسها، تطلبها بيت الطاعة بعد؟ يعني أمور كثيرة أختي. أنا يعني ينبغي أن يراعي الرجل هذه القوامة حتى يعني يعرف كيف يتعامل معها. نحن نجلب السعادة لحياتنا الزوجية، السعادة تأتي من الداخل مو من الخارج. فإذا هي مقتنعة فيه، مقتنعة في أوامري أنا، كقوامتي أنا، راح تكون سعيدة وراح أنا أكون سعيد. أما إذا من الخارج هكذا يعني مفروض عليها أنا، أو يعني تنفذ أوامري هي كارها لي، الله مصيبة هاي صراحة. كيف راح أعيش معها؟ كيف راح تعيش معي هذه المرأة؟
صحيح. هل الخوف، خوف الزوجة من الزوج مطلوب وصحي في الحياة الزوجية، ولا المفروض ما يكون فيه مشاعر خوف؟ خوف يعني مع حبه وكل شيء، لكن في خوف، هل الخوف مطلوب ولا؟ إن كان في سؤال مر علينا بهالمعنى.
شوفي الخوف اولا يعني طبعا الخوف هذا فطرة في الانسان. احيانا الان يقول لك انا والله لو مر يخبرني احد الاخوه يقول والله مره سلمت على الشيخ محمد وانا اتنافض، يعني يقول من شدة يعني قوة شخصيته وأن هذا حاكم أمامي، يقول خفت ما قدرت. بعض الناس يطلعون يتكلمون يتعتع ويتنافض ويعرق وكذا، في خوف أن يواجه الناس. أحيانا نحن ما نقول خوف، المرأة تحترم زوجها، تقول حق عيالها ترى أبوكم ما يرضى، لا تخلونه يزعج، لا تخلونه يفعل، لا تخلونه يضربكم. فهي تخاف أن تملأ البيت يعني إني زوج معصب. بالفعل إذا ما شعرنا بالخوف، صدقيني ما راح نحترم بعضنا البعض. الخوف مطلوب، لكن مو بالخوف اللي يخليني أنا أبتعد عن الناس. هذا الخوف ترى نوع من الاحترام أحيانا يكون
صحيح.
أنا احترم الطرف الثاني، أخاف مو بخوف من أنه راح يضربني ولا غيره، لكن خوف احترام، احترام
خوف على المشاعر،
رعاية المشاعر. أحيانا الزوج يخاف من زوجته، ليش لا؟ أنا في أشياء عارف زوجتي ما ترضى، أقول أنا ليش أغلى أفتح على بابي على عندي باب الشر؟ فهذا خوف ولا مو خوف؟
خوف.
أنا أبتعد عن أشياء بس ما أفتح لي باب كلام وأنا ما أرضى هذا الكلام. فما قلت يعني نوع من الخوف أحيانا يكون، لكن يكون حرص معه حرص.
يعني هو حلو الخوف اللي يكون من باب المحبة والحرص، مو من باب الخوف، الخوف الهلع.
لكن أيوة هلع، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الشر ما في الرجل جبن خالع، شح هالع وجبن خالع اللي يخلع القلب.
أيوة
والله أخاف يضربني، أخاف يتزوج علي، أخاف كذا، أخاف. هذا الخوف ترى مرفوض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه أن الإنسان يخاف من كل شيء. لكن أنا قلت لك فرق بين خوف وخوف. موسى عليه السلام خاف،
صحيح،
هذا خوف طبيعي. ولا بد أن أول أن خاف من الله سبحانه وتعالى في زوجتي، وزوجتي تخاف الله فيه.
نعم. ذكرت شيخ عبد الله أن المرأة إذا كانت هي اللي تصرف في البيت وتنفق، وهذا هي سلبت القوامة من الرجل. إذا هي ما سلبتها، هي سلبتها وهي مجبرة، يعني إذا هي ما إذا هو ما بيصرف فأكيد وهي تقدر تصرف فبتصرف، ما بتقصر في عيالها في بيتها. فهني شو عقاب هذا الزوج اللي ما ينفق ولا يفتكر ومعتمد على المرأة ماديا في كل شيء سواء باختيار أو يعني مطنش الموضوع، هذا شو عقاب عند رب العالمين؟
اختصديني الرجل لما يشوف أن وراء ظهر يستقوى، يعني لو بداية صدقيني ما في رجل يرضى أن يخلي عياله بدون أكل بدون مصروف بدون عائل. لكن عرف أن أنا عندي زوجة غنية عندها راتب، خلاص مستحيل زوجتي تخلي عيالي يموتون مليوع وما تشتري لهم. يبدأ يشيل يديه، يبدأ يتعود، خليه أمام الواقع، محبة يموت في اليوع من اليوع الآن في مجتمعنا. هني احنا عايشين في مجتمع غني الحمد لله، كل واحد عنده بيت وعنده أكل والحمد لله عايشين في نعمة، ما حد راح يموت من اليوع. عوديه، لا تسلبي من قوامته، خلي الرجل يواجه هالشيء لان الكلام راح يكون في وجهه مش وجهه تنتي. لكن عاطفه المراه وخوف المراه يخليها تفعل هالشيء. انا عاتبهن والله عندي في القضايا، اقول انت اللي سلبتي منه، خلي امام الواقع، ليش تخافي انت؟ خلي هو راح ينفق، هو راح يفعل. صدقوني اخواني اخواتي، انا اقول للرجال، الرجل لما ينفق على زوجته وعلى بيته وعلى عياله والله يشعر بالفخر، يقول يا الله هاي كلها في ميزان حسناتي يوم القيامه. أنا هذا ولدي، أنا البارحة طالع ولدي مودينا ملاعبهم، أقول والله في قلبي أقول سبحان الله هذا لابس وهذا كبر وما شاء الله ياسي رب كل هذه الأشياء اللي أنا جبت لي إياها، الأكل والطعام والشراب والأكل واللعب، والله ياسا طالع يعني أفكر في هذا الأمر أقول الحمد لله. لكن بعض الرجال زوجتي هي كل شيء، هو شيء يفكر ما سوى شيء، لا ربى ولد يعني من الأكل، جسمه تربى من الأكل ييبه ولا لبسه ولا فسحته، يعني ما سوى شيء، يعني كيف هذا يواجه رب العالمين؟ كيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وشوفي أختي الحين الآن، شوفي اللي ينفق على أهله وعلى زوجته، شوفي كيف الله فاتح عليه والله مبارك له في ماله.
صحيح.
واللي يمسك عن أبنائه الله سبحانه وتعالى هكذا يعني يمسك عنه، وما في بركة في راتبه ولا في ماله. فأنا نصيحتي للأخوات للمتزوجات، عطوهم تكاليفهم وخليه هو اللي يقوم بهذه الأشياء. لكن ما في بأس، المرأة كريمة تساعد الزوج إذا عرف زوجها فقير، لكن ما تسلب إذا تعرف زوجها غني تسلب من القوامة وتنفق هي كلها. أنا يمكن يشنعون علي رجال، بعض الرجال يعني، لكن أنا لو ما أتكلم هذا الكلام راح تضيع الأسر والله. الزوجات الزوج تستحمل بتستحمل، عقب عال بتنفج بتقول هذا لو يحبني كان أنفق، لو أنفق علي وعطاني وسوالي. هالكلام راح يكون، والكلام اللي حد يسمعه دائما في الاستشارات ترى،
صحيح،
ما يجيب شيء من عندي.
هل قوامة الرجل شيخ معناته أن حتى لو المرأة تشتغل يعني يسوي لها مصروف شهري ويعني كأنه هو ما له خص براتبها؟ ويمكن الموضوع طرحناه في أحد الحلقات راتب الزوجة والمواضيع تسحب بعض
موضوع راتب المرأة. العلماء اختلفوا فيه، يعني أنا ما أفتح باب حين شر بينه، لكن بعض العلماء ذكر قال هذه تراها يعني هو اللي سمح لها. أنا الحمد لله أهلي يعني عسى حد ما تقول أنا أنحاز، أنا أهلي في البيت ما عندي لا وظيفة ولا غير، لا ما عندنا وظيفة، لكن يقول هو اللي سمح لها أن تعمل، فوقتها هذا اللي كان للزوج أصبح للعمل. فهكذا بعضهم يقول يعني أن هي تنفق. لكن أنا أقول يعني أن المرأة لها راتب مستقل، راتبها مالها لها استقلالية، لها ذمة مالية مستقلة. فينبغي على الرجل أن لا ينظر إلى مال زوجته، هو مكلف أن ينفق عليها. لكن حتى لو كانت هي عندها راتب، لابد من الزوج، لازم الزوج. أنا حين أحاول أني ما أتكلم بالفسحة، ترى إذا عدتم لازم أتكلم بشحمي، فلازم على الزوج أن على الأقل يحط، يشيل راشنه مصاريف الخدم، يعطيها اللق لو تعملي حتى نوع من الهدية. أنت ما تبي هدية، عطى هذا المبلغ شهري كأنك تشتري، تعطيها هدية حتى لو شيء بسيط، لو 500 لو تشتغل، بس هي تحس أن زوجي بالفعل مهتم فيه. المرة تبغى تحس اهتمام، بس اهتمام أنه زوجي يهتم فيها ويعطيها يعني ينفقها. فأنا أقول حتى لو زوجتك تعمل، صدقني أغلق على نفسك باب شر راح يأتيك يعني حين ولا في المستقبل، اغلق على نفسك هذا الشر.
تمام،
عطوا ولا تقصر، والله راح يفتح عليك.
صحيح، مثل ما يقول الأول شرط آخر نور. كيف ممكن الزوجين في بداية حياتهم الزوجية يتفقون على موضوع القوامة وحدودها وأبعادها من البداية، أو حتى مرات يكتبون شروط في وقت الملجأ؟ كيف ممكن يتفقون على الأشياء بحيث أن لا الحرمة تسلب الرجل قوامته، ولا وبحيث أنه هو بعد ما يخورها ويتمادى؟
وأولا أختي، ترى هي يعني قوامة شرعا معروفة في الرجل، يعني إن الرجل هو اللي يأمر، هو اللي ينهى، هو اللي ينفق، كله حتى ذكر الله سبحانه وتعالى الإنفاق على الزوجات، هذا شرع من الله سبحانه وتعالى. لكن أحيانا بعض الشروط في عقد الزواج تكون مباحة، يعني مثلا أعطيت بعض الشروط
أن
يجوز المرأة أن تكون العصمة في يدها، تطلق نفسها من هذا الرجل، تشترك معه، مش هو ما له حق، هو له حق لكن تشترك معاه في هذا الحق، يجوز. كذلك يجوز المرأة تشترط العمل، تشترط على الزوج أن ينفق عليها شهريا، يعطيها مبلغ معين إذا كانت هي موظفة، يجوز لها تشترط، ويلتزم الزوج بهذا الشرط.
نعم، مرات
واضح.
وفي أشياء سمعناها أن مثلا كان في شرط في عقد الزواج سواء بالعمل أو بإكمال الدراسة، وعقب الزواج للأسف يعني الريال أو الزوج ما يصون هالعهد، ويجبرون الحرمة أن هي ما تكمل دراستها أو أن هي تودر الشغل. شو الوضع في هذه الحالة؟
إذا كان مكتوب في عقد الشرط أختي؟
هي إذا كان مكتوب
هنا أختي، قانونا قضائيا يجوز للمرأة رفع الأمر للقاضي، يكون سهل عليها فسخ العقد لأنه هو أخل بالشرط. عرفت؟ هي ممكن تتنازع عن هذا الشرط، لكن مدام هو موثق وموجود في عقد الزواج، هنا يجوز لها ترفع أمرها، راح يكون أمرها سهل في فسخ القاضي العقد اللي بينه وبين زوجه لأنه ما التزم بالشرط. عرفت؟ يعني إذا هي اشترطت عليه ان هي تشتغل وبعد مكتوب موثق، لكن بعد زواج قال لا ما تشتغلين، انا زوجت وتسمعين تطيعيني، يجوز للمرأة الان ترفع امرها والقاضي ينظر انه اخل بالشرط. المسلمون عند شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المشروط شرطا، معروف عرفك المشروط شرطا، لكن احيانا يكون متعارف بين الزوجين بدون ما يكتبون هالشيء. فالشرط الموثق هنا يطالب فيها قانونا، يعني تستطيع المرأة أن تفسخ العقد، القاضي يفسخ العقد يعني يطلق الزوج من زوجته. عرفت؟
تمام. يعني في رسالة من أخت اسمها مها، دول الرجل الشرقي في الغالب أناني بطبع، يريد المرأة دائما تحت تصرفه ويمنعها عن القيام بأي عمل إلا أن يكون راضيا عنه. هل هي هاي القوامة، حدود القوامة عند الرجل، أو بعض الرجال يفهمونها بهذا المنظور؟
القوام مو بني أنا أمنعها أن تروح عند أهلها، أمنعها تطلع من البيت، أمنعها من أشياء، مش القوام هذا التسلط من بعض الرجال. قوام أني أنا أحافظ على حيائها، على حشمتها، على طهارتها، أغار عليها. القوام أني أنا أنفق عليها. القوام أني أنا أوديها العيادات، أنا أوديها أشتري لها حاجياتها، ما أخلي فلان وديه وعلان وديه، أنا المسؤول عن هذه المرأة. لكن مو دكتاتوري متسلط عليها، أمنعها من أشياء، لها حقوق، لها واجبات، لها أمور، لا تسأليني ما تخص، أو لا تسألين عن يعني عن أمور، يعني أبدا يغلق على زوجتك كل الأبواب. هذا خطأ، هذا أكبر خطأ. لا، الزوج اللي بيكون بيسعد في حياته الزوجية لازم يكون مرن مع زوجته، ولا صدقيني يا أختي ما راح يعيش في سعادة مع هذه الزوجة، بالعكس راح تكون تحت يد امرأة مظلومة. كيف أنا أعيش وأنا ظالم امرأة ممكن تدعي علي والله سبحانه وتعالى ينتقم لها من هذا الدعاء، بس إذا تحسبت علي هذا الرجل كيف راح يعيش معها إذا هو كان ظالم منها. لكن بعض الزوجات يعني الرجل معاه ماشي معها بالشرع، لكن لا متأمر علي وطيب زوجها يعني يستطيع أن يمنعها من الخروج، يمنعها من الأشياء إذا كان فيها مضرة لها، يمنعها من أمور يعني لها حق، هي تعتبر هالشيء إنه ما له حق الرجل، لا رجلها له حق على زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مثل ما بينا نحن القوامة تكون بالعقل، يعني الأشياء اللي يكون فيها الرجل قائم على زوجته، والمرأة لازم تعرف القوامة كيف قوامة الرجل كيف تكون، يعني
تراهي لازم الخطوط تكون واضحة والحدود.
أنا عندي حالة من الحالات يعني فرض عليها رجيم قاسي، لا والله وزن زائد شوي، لازم ما تأكلين. تقول طبعا هي عندنا قضية، تقول يا شيخ ماشي الثلاجة فاضية ما يخلي لي شيء في الثلاجة لهذه الدرجة، بس إن شوي زاد وزني ما يباني اكل. تقول يقول تهريب كان يهرب كل، يعني تخيل الاكل يهرب لها هكذا، يعني فما تكون القوامة بالطريقه هذه، يعني لازم شوي الواحد يعني يفكر بعقله شوي.
هذه باي وديها العسكريه
يعني نحن في امور الواحد ما يقدر يقولها، لكن هذا الواقع اللي عايشين هنا. يعني بعض الازواج هداني وهداهم الله، والله أنا يعني جزاهم الله خير، أنا أقول أن يعطوني يعني آخر مواعظ منهم حقيقة،
أتعلم من مشاكلهم صحيح،
حتى ما أقع في مثل ما وقعوا فيه، أعرف والله كيف المرأة الآن. يعني أشوف أغلب المستشارين واللي عندهم في القضايا الزوجية والعلاقات الزوجية، يعني أقولت أنا لو أقولت نحن متخصصين في النساء أكثر، لأن عرفنا الآن مشاعر النساء وشو اللي يفكرون فيه، ولا تحمل تراها لو ترضى هالشيء ترى بتنجلب عليك يوم من الأيام بتقولك كذا. ها الأمر كله نحذر من الشباب،
عرفت أسرار أسرار الحريم مفاتيح،
إيه عرفناهم زي ما زي، ونحذر حتى في دورة العلاقات الزوجية في صندوق الزواج أعطيهم هذه اللمح هذه الأشياء حتى ينتبهوا لها، مع أن الزوجات جالسات يعني الزوج زوجتك كل واحد ويا زوجته، يعني فبين لهم هاي الاشياء النكات.
حلو انه يكون في نوع من الوعي قبل الزواج،
لازم، لان هذه ما عندهم خبره، يعني كل واحد فكر ان زوجته هذه خلاص يعني مالكنها، لا هاي تقدر تطلع منك وترفع عمر الطلاق وراح تطلق بسهوله. لا يظن الرجل يعني انه خلاص يعني ما تتفك عنها هذه المراه، صح طلاق بيد الرجل، لكن الآن ما عندنا هني الحمد لله في الدولة هاي في ظلم، حد يقع عليه الظلم، عندنا قضاء، عندنا محاكم تأخذ الحقوق والواجبات لكل واحد،
صحيح
أي واحد لحق يوصل للقضاء يعطونه حقه ولا ينظلم، ما في حد في محاكمنا ينظلم أبدا
الحمد لله. في شيء تحب أضيفة شيخ عبد الله قبل نختم؟
والله أنا يعني أقول للزوج، إذا نحن نتكلم عن القوامة، القوامة هي أن تحسن نيتك، أن ترعي هذه الزوجة بابتسامة، أن تتقبل خلاف معها، أن يجيد الرجل فن التغافل، القوام القائم لازم يجيد هذه الفنون، ولا ما راح يمشي قوامته على زوجته، يغير مشاعره للأفضل، كذلك الزوجة تغير مشاعرها للأفضل، نجلب السعادة نحن ما نجلب التعاسة لأنفسنا، ما في بأس ترتكب أخطاء زوجتي عشان تتعلم، لكن مو على كل خطأ أنا شن عليه ولا أطلقها، إذا ما ارتكبنا الأخطاء ما راح نتعلم أبدا، لا بد أن نتعلم هذه الأشياء حتى تمشي الحياة الزوجية. والقوام الرجل السيد هذا اللي قائم على زوجته لا بد أن يكون متواضع، يحب الخير لزوجته، مو بيكون أناني، يعني لا بد من هذه الأخلاق العظيمة اللي كان يتخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم، يحسن الظن، يحرص على فعل الخير، هاي الأشياء اللي ينبغي أن نركز عليها، ركز عليها الأزواج، وزوجة تتعقل حقيقة أنا أقول أيضا في الحياة الزوجية.
تمام شكرا جزيلا الشيخ عبد الله موسى على كلامك وعلى المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وإن شاء الله مستمعين استفادوا وسمعوا، جزاك الله خير.
ياكم الله.
في أمان الله، مع السلامة. فاصل مستمعينا ورد نواصل تريونا.
الرايح 107.4
صباح الخير يا نفس الزكية، ويسعد الله كل من صلى الصباح.
الأولى منكم وفيكم.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من يدير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ونذكر بأرقام التواصل للبرنامج، رقم الواتساب 0561776664، والرسائل النصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999500. هاي أرقام التواصل يا البرنامج. وذكركم أنا في فقرتنا الأخيرة اللي مهتمين بأمراض القلب وضيق التنفس تواصلون ويانا على هالأرقام إذا عندهم استفسار أو أسئلة للدكتور عبدالله الهاجري استشاري أمراض قلب. قبل ما نبدأ في فقرتنا الثانية، في رسالة نصية جاتنا من الأخ ناصر، يقول يعني يقول الحمد لله على سلامة زوجته نوف، والله يقومها بالسلامة، ويتمنى التوفيق لأخوه إبراهيم وأخته موزة في الاختبارات النهائية في الفصل الأول. إن شاء الله دعواتك ورسالتك وصلت يا أخ ناصر. ويقول أنا أخوكم ناصر العناوي صديق للبرنامج، ولا تنسين، ما نسيت وقريت الرسالة. ويعلق على كلام الشيخ عبد الله موسى ويقول أن كلامه سليم بصراحة. شكرا شكرا على المشاركة. في رسالة من الأخ أبو عبد الله يقول صباح الخير برنامج الرايح، أنا من رأيي القوامة على الرجل في جميع نواحي الحياة مع مشاركة المرأة كي تمشي سفينة الحياة الأسرية والاجتماعية. وشكرا، معكم أبو عبد الله البادي من إمارة أبو ظبي. شكرا يا أبو عبد الله. عينوية تسلم علي، شخبارك أختي سماح؟ مشكورة يا عينوية، أنا الحمد لله بخير دام أنتم بخير وتسمعون برنامج الرايح. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية وبرامجكم كلها رائعة، أختكم عليا. شكرا يا عليا. هاي مستمعين بعض الرسائل النصية اللي وصلت لنا، وحين ننتقل للفقرة الثانية في الرايح وفي الساعة الثانية من الرايح، وهي فقرة
تدري أن
تدري أن اليوم دراسة حديثة عنوانها عطستك مفتاح شخصيتك. العطاس مستمعينا ظاهرة عفوية غير إرادية، الجسم من خلال العطسة يقوم كوسيلة دفاعية لتنظيف مجرى التنفس من الجراثيم والعوامل المؤذية الأخرى. وعلى الرغم من عفويتها، إلا أن يمكن التحكم بشدتها أو الطريقة اللي تظهر بها إلى حد ما. هذا التحكم في طريقة العطاس يجعل العطس يكون إشارة أو مفتاح لهاي الشخصية. في خبيرة لغة خلصت إلى وفي لقاء تلفزيوني، يعني خلصت خبيرة لغة جسد في لقاء تلفزيوني عن بعد دراسة أجرتها على 500 شخص لمعرفة علاقة نمط العطاس مع طبيعة الشخص ونمط شخصيته. خبرتنا هاي الدكتورة إن في أنواع أنماط للعطاس، ويمكن نحن نعرف من نوع من العطسة هاي ميزات الشخص لهذا اللي يعطس. أول شيء قالت النمط الأول اللي هو يتمتع من يعطس بصوت عالي وتكون عطساته طويلة ومتعددة. هذا الشخص يتمتع بكاريزما وجاذبية كبيرة، ويكون إنسان قيادي وصاحب قرار وما يهتم بالتفاصيل، وإنسان عفوي ويقدر علاقات الشخصية بالآخرين. هذا منو؟ هذا صاحب العطسة الطويلة اللي صوتها عالي. النوع الثاني أو النمط الثاني العطسة الخجولة، منخفضة الصوت. هاي العطسة الخجولة منخفضة الصوت تشير إلى شخص خجول ودود وكثير ما يهتم برأي الآخرين به، بالإضافة لكونه مستمع جيد ويحب مساعدة الآخرين قدر المستطاع ويمكن الاعتماد عليه. هذا منو؟ صاحب العطسة الخجولة منخفضة الصوت. ثالث نوع الأشخاص اللي يحاولون إخفاء عطستهم ولكنها تأتي عالية وقوية وسريعة يوم يفشلون في حبس العطسة، فيكونون هاي الفئة تكون من صاحبي قرار كفؤين بعملهم منظمين، يفضلون أن يحذو الآخرون حذوهم، يحبون الناس تقتدي بهم. النمط الرابع والأخير فيتميز به الشخصيات اللي تغطي الفم أثناء العطاس، وهذا يشير إلى أن هاي شخصية منضبطة منظمة حذرة، ويكون الشخص عميقا بتفكيره ويزن كلامه قبل ما يقوله. وغالبا هالشخص يفضل أن يكون بروحه ويكره الظلم. ويذكر أن عندما يعطس المرء، هاي الحقيقة العلمية الأخرى، تنطلق من فمها وأنفه مئات الآلاف من الجراثيم وقطيرات اللعاب بسرعة تزيد عن 200 كيلو متر بالساعة. إذن كانت هاي تدري أن، ونكمل على تدري أن بما نحن تكلمنا عن العطاس. في يوم وصلت رسالة نصية برودكاست، شو يقول؟ بالنسبة للناس اللي يحاولون يكتمون عطستهم، كان في واحد يصلي في صلاة الجماعة في المسجد والإمام يقرأ القرآن ويتعطسه، فما بغى يعطس عشان ما يطلع صوت في المسجد، ويعني بذات إنه في صلاة وخشوع، فحبس هاي العطسة. يوم حبس هاي العطسة ما انتبه إلا عقبها فترة هو في المستشفى. حبسته لهاي العطسة أصابته بنوع من الغيبوبة، دخل في غيبوبة تم على أثرها شهور في المستشفى، ويوم انتبه تدمر عليه كم شهر هو في غيبوبة بسبب أنه حاول يكتم هاي العطسة. فمن هني اللي كان مطرش الرسالة يقول ويحذر الناس ما يحاولون يكتمون العطس، وإذا العطس ما كان فيه يعني فايدة ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بعقوبة العطاس أن نقول الحمد لله. فهني نداء أن لا تحاولون تكتمون عطستكم عشان ما تكونون من النوع الثالث اللي ذكرناه في الدراسة، أن يتمتعون أنهم أصحاب قرار وكفؤين بعملهم ومنظمين، يفضلون أن يحذوا الآخرين بحذهم. خلكم على طبيعتكم، وأن العطس مثل ما ذكرنا شيء إرادي يقوم بالجسم كوسيلة دفاعية لتنظيف مجرى التنفس. واحد يعطس بصوت عالي ولا يدخل في غيبوبة لا سمح الله ويتم في المستشفى، والله يعلم يطلع من غيبوبة ولا يتوكل على الله. الله يعني يجعل الصحة حليفة وصديقة لكل المستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى. نشوف إذا في رسائل. الأخير مع مطرش رسالة يقول الدنيا تكون جميلة جدا عندما يكون لديك أصحاب من ذهب، وصباحكم ذهب. شكرا يا يمعة على الرسالة. في طلبات المستمعين يطلبون أغاني معينة، هاي الرسالة نرسلها للمختصين بمكتبة الأغاني. مستمعين أرد أن أذكركم بأرقام التواصل إلى البرنامج. رقم الواتساب 0561776664، ورقم الرسالة النصية 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. ندخل في الفقرة الثالثة مستمعين، حين ننتقل لفقرتنا الأخيرة في البرنامج وهي فقرة
داوها تبرى.
في دواها تبرى اليوم موضوعنا عن في عيادة أمراض القلب، وموضوعنا هو ضيق التنفس. ضيق التنفس المفاجئ أو صعوبة التنفس هو السبب الأكثر شيوعا لزيارة قسم الحوادث أو قسم الطوارئ في المستشفى. كما أنه يعتبر أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لاستدعاء الناس لسيارة الإسعاف. من الطبيعي أن ينقطع النسخ أو النفس عندما يوم يكون الإنسان يعني مرهق أو يوم يعني ينقطع النسخ فجأة أو بشكل غير متوقع، فعادة هاي ما تكون علامة تحذير لوجود حالة طبية الاسم الطبي لها هو عسر التنفس. شو الأشياء اللي المفروض الإنسان يسويها إذا أصاب بضيق تنفس أو حد عنده أصيب بضيق التنفس؟ أول شيء لازم يكون في استدعاء فوري للطبيب أو للإسعاف إذا كان في نوع من الضيق المفاجئ في التنفس، لأن هالشيء قد يكون نتيجة لمشكلة في المجاري التنفسية أو في القلب. طبعا الدكتور في حال دكتور الإسعاف يوم يوصل أو في التليفون المفروض بيخبرك شو الأشياء اللي ممكن تسويها لين ما توصل للمستشفى. إذا كان في نوع من ضيق التنفس اللي يدعو للقلق، يعني يجب أن يكون في زيارة للجراح للمريض في بيته عشان نشوفون شو السبب. الشعور بأنه لا يمكن الحصول على ما يكفي من الهواء هذا أمر يكون مزعج ومخيف، ولكن يتم تدريب الأطباء بشكل جيد للتحكم بهذا الخوف من خلال أنك تحصل على أكسجين التنفس عن طريق قناع للمساعدة في أعراضك أثناء المعاينة وعلاج الحالة الصحية اللي تسبب مشاكل التنفس. مستمعينا، إذا كان في حد يعاني من ضيق التنفس لفترة من الوقت المفروض ما تتجاهلون هالموضوع، المفروض يكون في مراجعة للطبيب، لأن من المحتمل أن يكون في مشكلة طويلة الأجل مثل البدانة أو الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، واللي تحتاج عادة أن يتم التدخل بطريقة مناسبة وطريقة للعلاج. في معلومات تحدد أنواع ضيق التنفس بنعرفها إن شاء الله عقب الفاصل ويا دكتورة عبد الله الهاجري. مستمعينا، فاصل عقب الفاصل، كمل الدوهة تبرى فترة يونا.
الرايح الأولى 107.4.
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM.
داوها تبرى
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وصلنا للدقائق الأخيرة من برنامج الرايح وفقرتنا داوها تبرى. قبل الفاصل ذكرنا أن موضوعنا اليوم هو أسباب ضيق التنفس، ويانا الدكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلب. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله ويانا في الرايح وفي حلقة جديدة وياك يا دكتور.
الله يحييكم.
دكتور، اليوم موضوعنا عن ضيق التنفس، فمبدئيا شو تعريف ضيق التنفس؟
طبعا ضيق التنفس هي من أكثر الأعراض انتشارا
يعني كثيرين من الناس لازم في مرحلة من مرحلة حياتهم بيحسون بشكل من أشكال ضيق التنفس. طبعا ضيق التنفس هو يعني إحساس غير مريح غير طبيعي أو ممكن يكون أيضا مزعج إذا كان يعني بشكل كبير. يشعر فيه الشخص أنه يحتاج أنه يتنفس أو يحتاج أنه يعني يستريح إذا كان مثلا يبذل مجهود يحس أنه يعني يبغى يأخذ نفس أكثر. فهو طبعا إحساس موجود في الجسم ويكون طبعا سببه هناك طبعا أسباب عديدة لكن آلية ضيق التنفس أن يكون مثلا هناك في زيادة في غاز ثاني أكسيد الكربون في الدم أو مثلا يكون هناك في زيادة في حموضة الدم. طبعا هاي تعطي إشارات لمركز اللي هي يسوي كنترول حق التنفس في الدماغ وبالتالي الدماغ يعطي إشارات ان حق العضلات اللي هي حجاب الحاجز ان الشخص ياخذ او يسبب زياده في التنفس. فهي طبعا يعني مثل تعريف بسيط عن التنفس اللي هو الضيق وكيف يعني تبدا يعني يبدا الاليه يكون حق الضيق يعني.
هل في أنواع دكتور لضيق التنفس؟ هل في ضيق التنفس مثلا ملازم في ضيق مؤقت في أنواع له؟
وطبعا ضيق التنفس يعني ممكن نقسمه لعدد أقسام أربع أقسام. هناك في ضيق النفس الجهدي يعني لما الشخص يبذل مجهود يحس بضيق التنفس. والضيق التنفس الجهدي هذا أيضا ينقسم إلى أربع أقسام. مثلا الشخص يحس بضيق في التنفس إذا يبذل مجهود كبير يعني مثلا إذا صعد مرتفع أو صعد أدراج أو طوابق طويلة طوابق عالية هاي يكون عنده ضيق في التنفس عنده بذل مجهود كبير. أيضا في النوع الثاني اللي هو ضيق التنفس عند بذل جهد عادي يعني مجرد أنه يمشي الشخص أو مثلا يحمل شيء يحس أنه عنده ضيق التنفس. وأيضا هناك النوع الثالث اللي هو ضيق التنفس عند بذل مجهود قليل يعني مثلا إذا الشخص مثلا يرتدي الملابس أو يتحرك داخل البيت خطوات يحس أنه عنده ضيق في التنفس. والدرجة الرابعة اللي هو ضيق التنفس عند لما الشخص ما يبذل أي مجهود يعني يكون حتى يالس يحس أن عنده ضيق في التنفس. فطبعا هاي الدرجات الدرجة الرابعة تكون طبعا أخطر درجة لأن يعني وهذا الشخص هو مستريح يحس أن عنده ضيق في التنفس. فهناك يعني هاي الأشكال ضيق التنفس. هناك أيضا أشكال ثانية مثلا الشخص لما يستلقي ويكون نايم مثلا يحس بضيق في التنفس وطبعا خاصة نشوف الأنواع هذه في الناس اللي عندهم مشكلة في القلب اللي عندهم قصور أو ضعف في عضل القلب. طبعا يحس المريض هو لما يكون نايم يحس بضيق شديد ويستدعي الأمر أنه يحط مخدة تحت راسه عشان يعني يحس أنه يعني يشمل هو يعني. وأيضا في نوع آخر من أنواع ضيق التنفس اللي هو اللي يظهر عند يعني يكون الشخص مستلقي وبعدين لما يتحرك يحس إيش يحس براحة يعني أن الضيق راح. فهناك أشكال عديدة وطبعا كل شكل يتعلق بحالة أو مرض معين موجود في الجسم.
انزين دكتور الحين اللي يحس بضيق تنفس يوم يسوي رياضة مثلا هل يعني ها طبيعي ولا هذا عرض يدلنا في شيء غلط؟
طبعا اذا رجعنا مرة ثانية الى يعني درجات التنفس اذا طبعا كان الشخص يحس اذا عنده من الدرجة الاولى اللي هي ضيق التنفس عند بذل مجهود كبير هذا يعني غالبا ما يكون سببه ان الشخص ما عنده يعني ما يكون ما عنده لياقة
ما في لياقة
نعم فهذا يكون أغلب الحالات أن الشخص ما عنده لياقة. وطبعا هذا ممكن يختفي بمجرد أن الشخص يزاول التمارين ويزاول الرياضة وينقص الوزن أو يقلع عن التدخين. هاي الأمور تكون كافية أن تزيد عند اللياقة وفي نفس الوقت تخلص من المشكلة هذه. ضيق التنفس عند بذل جهد عادي طبعا هذا احتمال كبير يعني له علاقة بحالة أو مرض معين. كثير ما يكون نعم كثير ما يكون مثلا عند الشخص اللي عنده زيادة في الوزن زين، وأيضا إذا الشخص مثلا عنده مشكلة في الرئة عنده مثلا التهاب في الرئة، التهاب قصبات نوائية في الرئة، أو عنده مثلا ربو ممكن الشخص يحس بضيق التنفس عنده بذل مجهود عادي. هناك أيضا أمراض ثانية مثل الأمراض القلبية اللي هي تضيق الشرايين أو عنده ضعف القلب أو قصور في عضلة القلب، ها أيضا ممكن يكون سبب أن الشخص عنده ضيق التنفس عنده بذل مجهود عادي. هناك أيضا أمراض ثانية مثل عند أمراض الأنيميا فقر الدم. فقر الدم أيضا يسبب يعني مشكلة في التنفس عند بذل مجهود. في أمراض أيضا أمراض ثانية مثل أمراض الكلى، فشل الكلية أو الكبد. يعني في عدد أمراض مثل تليف الرئة أيضا ممكن يسبب الأمور هذه. فهناك أيضا يعني عدد أمراض ممكن يعني تكون مؤشر على أن يكون ضيق التنفس ومؤشر على وجود هذه الأمراض هذه.
فقر الدم أنا غريبة يعني.
نعم.
شو الفرص؟
هو طبعا هو يعني فعلا لان يعني تعرفين ان الدم كره الدم البيضاء هاي الدم الحمراء توصل الاكسجين لاعضاء الجسم. فاذا اذا اذا صار يعني لانه ضروري جدا الاكسجين ان يغذي الانسجه لازم يكون الدم فيه نسبه كفايه من الاكسجين عشان اعضاء الجسم تستفيد من الاكسجين، وبالتالي يعني يكون عمليات الطاقة في الجسم. فإذا إذا كان هناك في فقر في الدم معناته أن في نسبة قليلة من الأكسجين موجود في الدم، وبالتالي يعني هذا بحد ذاته يسبب يعني ضيق بالتنفس. بس مجرد أن نحن مثلا نعطي الشخص دم إذا كان عنده فقر شديد، مجرد أن نعطيه دم المريض يحس بتحسن كبير، وهال يعني ضيق التنفس يختفي تماما.
أيوة يعني أنا يعني عالجت السبب الأساسي.
بالضبط يعني أنت عالجت الأنيميا، لكن بعد ضروري أن نحن نعالج نشوف شو سبب الأنيميا، يعني سبب فقر الدم من الأساس. فأنت بتعطينا الشخص الدم يعني أنت عالجين تعالجين الأعراض.
الأعراض مو
بالمرض. لكن السبب لازم نبدأ نشوف شو سبب الأنيميا، ليش المريض عنده فقر دم من الأساس يعني.
بالنسبة لضيق التنفس اللي يصيب اللي عندهم الربو أو الالتهاب الرئوي مثلا، كيف ممكن التعامل وياهم؟
طبعا هؤلاء الأشخاص عندهم مشكلة في القصبات الهوائية، يصير عندهم تقلصات في القصبات الهوائية ونشوفها طبعا كثير في صغار السن. وبعدين طبعا نعم الأطفال ممكن يكون عندهم المشكلة هذه. طبعا العلاج يكون في أدوية معينة تنعطى حق المرضى أن هي تمنع تقلصات القصب الهوائية. يعني في أدوية في بخاخ مثلا، وفي مرات ممكن يحتاجون أدوية مثل الكورتيزون الأمور هذه. لكن يعني من أفضل العلاجات تكون هي علاجات البخاخ، اللي هو يتكون العلاج نفسه يتكون من هذا الكورتيزون والستيرويد، وأيضا يتكون من أدوية اللي تمنع تقلصات القصبات الهوائية.
نعم. بالنسبة للممكن، هل ممكن الإصابة بالسكتة القلبية تؤدي إلى صعوبات في التنفس؟
طبعا ممكن، لأن الشخص إذا صار عنده مشكلة في السكتة القلبية وصار عنده مثلا عنده انسداد كامل في الشريان، طبعا هذا يأثر على عضلة القلب. لما عضلة القلب تتأثر معناته أن كفاءة القلب تنقص. ولما تنقص كفاءة القلب طبعا القلب ما بيقوم بقيام بمهامه اليومية. اللي هي ضخ الدم لسائر أنحاء الجسم، وبالتالي لما الكلام ما يصير تصير هناك عند تراكم في السوائل في الرئة. وطبعا حنعرف أن الرئة العضو الأهم في عمليات تنظيم عمليات التنفس، وبالتالي يصير عند المريض عنده ضيق شديد في التنفس. طبعا هاي حالات نشوفها بشكل يومي، يعني ما يجون بسكتة قلبية نوبة قلبية ويؤدي إلى قصور شديد في عضلة القلب أو فشل القلب، وهذا طبعا يسبب ضيق شديد في التنفس.
نعم.
وطبعا العلاج يكون أن نحن نتخلص من السوائل الزائد الموجودة في الرئة عن طريق أدوية مدرية للبول، وبالتالي تختفي هذه الأعراض.
تمام دكتور، هل ممكن يكون في أسباب نفسية هي اللي تسبب ضيق التنفس؟
الأسباب النفسية بعد طبعا هاي كثيرة، يعني يمكن 30-40% من أسباب ضيق التنفس يكون أسباب نفسية. مثلا الشخص يكون مثلا ممكن الشخص يكون متوتر أو خايف من شيء، مثلا أو مثلا عنده فوبيا من مكان معين. طبعا هاي نحن نشوفها كثير من الناس لما يدخلون مكان ضيق أو يدخلون مثلا الليفت أو مثلا أماكن عالية أو ضيقة، يعني يحسون بضيق في التنفس، وهذا شيء طبيعي. يعني هي من الأسباب النفسية اللي ممكن تسبب الأشياء. وفي طبعا بعض الأدوية أيضا ممكن تسبب تسارع في في في, في, في التنفس والشعور بضيق في التنفس. ضروري أيضا ننتبه يعني حق بالنسبة للأطفال، إن الأطفال خاصة الصغار، يعني الصغار في السن أو الرضع، إنه طبعا إحنا نبغي يعني ننبه الأمهات إن إذا عندهم صار مشكلة الأطفال عندهم ضيق التنفس، إنهم يتأكدون إنهم ما بلعوا شيء أو مثلا ما أخذوا شيء يعني سبب ضيق في التنفس. يعني
نعم، بالنسبة لل ذكرنا أنه ممكن يكون عدم اللياقة هي سبب أسباب صعوبة التنفس أو ضيق التنفس. شو عن السمنة؟
السمنة طبعا يعني المريض لما يكون مثلا عنده وزن زايد، هاي طبعا هو أيضا يعني كثيرين عندهم عدم لياقة، يعني وزن زايد وفي نفس الوقت يعني ما عنده لياقة. هاي بحد ذاته يعني الشخص لما يحمل وزن كبير غير عن الشخص اللي يكون مثلا رشيق.
صحيح.
فهذا بحد ذاته يعني الشخص يبذل مجهود، ان لما يكون مثلا وزن زايد هاي نفس ممكن تؤدي الى ضيق التنفس. بعدين كثيرين من الناس اللي عندهم وزن زايد بيكون حتى عندهم منطقه الرقبه تكون صغيره وكبيره، يعني فهذا بحد ذاته يعني يسوي ضغط على منطقه القصبات الهوائيه، وبالتالي ايضا ممكن تسبب يعني ضيق في التنفس.
نعم، يعني اصلا اللي عندهم ضيق تنفس بسبه الوزن الزايد او بسبه عدم اللياقه لازم يكون في نوع من الرياضه، لازم يكون في نوع من الحميه الغذائيه.
طبعا اكيد. والحاشفنا كثير من الناس يعني فعلا لما نزلوا وزنهم صار عندهم لياقه كبيره، وكثير من الاعراض يعني تحسن عندهم بمجرد ان نزلوا الوزن. وغير عن هذا بعد عندهم صار الضغط يعني ممتاز، عندهم نسبة الكوليسترول أقل صار، وطبعا يعني طبعا يقول يحسون بحيوية وبنشاط أكثر.
صحيح.
عند يعني يفقدون الوزن.
دكتور، هل في أسباب لضيق التنفس ممكن تكون مثل ما ذكرنا بعد في سياق الحديث، في أسباب مؤقتة وفي أسباب أو هي أسباب طويلة الأمد؟
مزمنة طبعا. من الأسباب من أهم الأسباب المؤقتة لضيق التنفس ذكرنا اللي ممكن يكون عند الشخص أنيميا، مثلا عند فقر الدم، مشكلة في الرئة نفسها بشكل التهاب. طبعا كثيرين نشوف الناس اللي عندهم التهاب في الرئة اللي هو من أعراضها اللي هي السعال والحمى، عندهم ضيق في التنفس. هناك طبعا أسباب ثانية في الرئة مثل تجمع سوائل في الرئة، ممكن مثلا بعض الأمراض الخبيثة ممكن في الرئة ممكن تسبب ضيق في التنفس. طبعا هاي يعني من الأسباب اللي ذكرناها، أهمها اللي هي التهاب الرئة من الأسباب اللي هي ما تكون يعني مؤقتة تكون، بس من مجرد العلاج يعني الأعراض أو الحالة نفسها تتحسن. هناك طبعا أيضا أسباب قلبية، مثلا تراكم السوائل حوالين القلب ممكن أيضا تكون من أسباب المؤقتة، لأنه مجرد أن نحن نسحب السوائل حوالين القلب المرض يتحسن. طبعا هاي من أهم الأسباب، يعني من أهم أسباب ضيق التنفس اللي هي تكون مؤقتة. وطبعا في أسباب مزمنة مثل ما قلتي، من أهم الأسباب المزمنة اللي هي التهاب القصوات الهوائية المزمنة للرئة، وأيضا عند مثلا تليف الرئة أيضا من أسباب المزمنة. فشل القلب هي أيضا من أسباب المزمنة. أيضا مشكلة في صمامات القلب، يعني إذا الشخص أو المريض يشتكي عنده مشكلة في مثلا على شكل تضيق في صمام القلب، ممكن يصير عنده، أو مثلا عنده مشكلة في ارتجاع في القلب، أيضا ممكن يسبب الضيق في التنفس. فإذا هناك في أسباب كثيرة لضيق التنفس هذا، طبعا ضروري جدا على الشخص أن يعرف متى يراجع الطبيب.
تمام دكتور، وصلنا لختام الحلقة والوقت داهمنا، وفي مواضيع أخرى إن شاء الله بنطرحها في حلقتها وياك دكتور. شكرا جزيلا على المشاركة ويانا.
شكرا شكرا شكرا.
مع السلامة. نختم ونقول رائعة تلك الابتسامة التي تقول للحزن لن تغلبني، وتلك المحاولة التي تقول للفاشلين لن تتمكنوا مني، وذلك الطموح الذي يقول للإحباط لن تسيطر علي. باكر إن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة، وفي أمان الله.
الرايح